وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن هناك شبهات ثلاث ترتبط بالجبر. الشبهة الأولى ذكرناها وكان حاصلها أن هناك قاعدة فلسفية تقول الشيء إذا لم يجب فلا يوجد. طبقا لهذه القاعدة يلزم أن يكون الإنسان مجبرا في أفعاله، إذ لا توجد أفعاله إلا إذا وصلت إلى مرحلة الوجوب، ومع وصولها إلى مرحلة الوجوب طبقا لهذه القاعدة فلا يكون مختارا في فعلها وتركها، فإن الاختيار لا يتناسب مع الوجوب. هذه الشبهة أجيب عنها بأجوبة. الجواب الأول هو أن ينكر قانون العلية من الأساس، وبأن يقال إن عادة الله عز وجل جرت على أن يموت الإنسان عند تناول السم أو يحترق عند دخول النار من دون أن تكون هناك علية بين الحادثتين. بناء على هذا حينئذ هذه القاعدة تكون غير مسلمة، قاعدة الشيء ما لم يجد لا يوجد غير لا تكون مسلمة ما دمنا قد أنكرنا قانون العلية من الأساس. هذا كله ذكرناه في الدرس الثالث، درسنا من الآن. ويرد عليه على الجواب الأول طبيعي. على هذا الجواب الأول على هذا الجواب الأول يعني يرد عليه أن قانون العلية من القوانين البديهية والتي يدركها العقل إدراكا أوليا، بلا حاجة إلى إقامة دليل عليه، بل لعل إقامة الدليل عليه متعذر فإن الأمر البديهي يقع دليلا لإثبات غيره ولا يكون مستدلا عليه. هذا الجواب الأول. إذن هو قابل للرد ما ذكر. الجواب الثاني مش على الشبهة طبيعي. أن يدعى اختصاص قاعدة الشيء ما لم يجب لا يوجد بخصوص الفاعل غير الاختياري، وأما الفاعل الاختياري الذي يفعل باختياره كما في الإنسان فلا تشمله القاعدة المذكورة. وبذلك فاندفع الشبهة أن الإنسان مجبر في أفعاله تندفع، لأن قاعدة الشيء ما لم يجب لا يوجد لا تشمل الإنسان، حيث أنه فاعل. وهذا الاتجاه أي اتجاه أن قاعدة الشيء ما لم يجد لا يوجد لا تشمل الفاعل باختياره، هذا الاتجاه العزيز ذكره السيد الطباطبائي في كتابه أصول الفلسفة الجزء الثاني في مصحف الضرورة والإنسان بحسب الظاهر أو الحل والمسلم. الجزء الأول أنا شايف ترجمة، أما بقية الأجزاء في الفارسي فأنا راجع بالفارسي. والشهيد مطهري في تعليقته على هذا الكتاب على أصول الفلسفة نسب هذا الاتجاه إلى بعض علماء النفس سواء اجتماعي وقد أخذ بعض الأصوليين بهذا الاتجاه منهم الشيخ النائي ذهب إلى هذا أن قاعدة الشيء ما لم يجد لا تكون فعلا، ومنهم السيد الخوئي دام ظله الشريف في كتاب الأمر بين الأمرين، هذا كتاب الأمر بين الأمرين عبد العزيز طراس صغير لا ذكر لا مجلس مطهر وذولا يذكرون ماذا هذا الكلام وأنهم قائلين بذلك. فأنا لعله تعبيري أول في توهم نقله سيد واحد يقول على سيد طباطبائي نقله أول هذا الشيء مطهر على أي حال. فالسيد الخوئي في كتاب الأمر بين الأمرين أيضا يذكر هذا يتبنى هذا الاتجاه. كتاب الأمر بين الأمرين طراس يا أخي صغير مطبوع موجود، هو في الحقيقة بحث كتابة لدرس السيد الخوئي حينما وصل إلى هذه المسألة مسألة اتحاد الطلب والإرادة فصل بها السيد الخوئي بعض تلاميذ الشيخ محمد تقي جعفر التبريزي اللي موجود الآن في طهران كتب هذا البحث وألف فيه طراس، لكنه بل مولانا الحاصل لم يكتب فقط تقرير وإنما أضاف ماذا منه أشياء ماذا كثيرة، لذلك ماذا الاعتماد عليه في نسبة ما فيه إلى السيد الخوئي ماذا صعب، لأنه إضافات منه كثيرة موجودة جزما حسب ما راجع في المحاضرات، لكنه هذا الشيء أنا أنقل من الأمر بين الأمرين لأنه هذا مذكور هنا على أي حال. فذهب إلى أيضا هذا الاتجاه يعني اختصاص القاعدة بالفاعل غير الاختياري، واستدل هو في كتاب الأمر بين الأمرين على هذا الاتجاه بنفس ما ذكره بقية القوم ثلاثة، وحاصله أن شمول القاعدة للفاعل الاختياري يتنافى. وفرض اختيارية الفاعل، فإن القاعدة لو شملت الفاعل الاختياري فمعناه أن الفعل لا يصدر منه إلا إذا وصل إلى درجة الوجوب، ومن الواضح وجوب الفعل يتنافى مع كون الفاعل ذا اختيار، فإن معنى كونه ذا اختيار هو أن له أن يفعل وله أن يترك، هذا معنى الاختيار. فإذا وصل الفعل إلى درجة الوجوب، هذا معناه تعين الفعل، عدم إمكان الشر. إذن الوصول إلى درجة الوجوب يلتئم مع ماذا؟ الاضطرار، يلتئم مع اضطرار الفاعل، ولا يلتئم مع اختيار الفاعل. هكذا استدل السيدخوري سبقية القاضي، كلمات ثلاث. والسيد الشهيد قدس الله روحه الشريفة يظهر منه تبني هذا الاتجاه، يعني أن قاعدة ما لم يجب لا يوجد تختص بغير الفاعل الاختيار. واستدل على ذلك بنفس ما نقلناه عن السيد الخوف، ولكن مع إضافة بعض التحسينات وحاصل ما ذكره يترتب من مقدمات ثلاث. كل كلام كثير قدر، لكن قلت روح يرجع الى ما ذكر السيد. المقدمة الاولى هي ان قانون العلية هي احتياج كل ممكن لا عز، وهكذا قانون الشيء ما لم يجب لا يوجد. قانونان بديهيان وتحكم بهما فطرة الإنسان السليم، ويحضر إقامة الدليل عليهما فإن الدليل يمكن إقامته على الأمر. الذي لا يكون فطريا، وأما الفطري فهو يحتل موقع الدليل لإثبات المطالب الأخرى، هو يكون دليلا لغيره، لأنه بحاجة إلى إقامة دليل عليه. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: وبعد أن كان هذان القانونان فطريان، نرجع إلى الفطرة لنرى أنها هل تحكم بمشمولية الفاعل الاختياري بقاعدة الشيء ما لم يجد دايوز. نكرر، نرجع إلى الفطرة لنرى هل تقضي، هل تحكم بأن الفاعل الاختياري مشمول أيضا لقاعدة الشيء ما لم يجب لا يوجد، ليس مشمولا. وإذا رجعنا إلى الفطرة وجدناها تقضي، بأن الإنسان وحده لا يكفي لوجود الشيء، بل لا بد من ضم ضميمة إليه، وهي الوصول كل شيء إلى درجة الوجوب. هاي الضميمة نحتاج، لأن الإنسان بعدما كان عبارة عن تساوي نسبة الوجود والعدم، فمن الواضح أن مجرد تساوي نسبة الوجود والعدم لا يكفي. لا يكفي ماذا؟ لوجود الشيء. مجرد التساوي لا يكفي لأن يوجد، فلا بد لأجل أن يوجد الشيء لا بد من وصوله إلى درجة الوجود. هذا بالنسبة للإنسان. تكرر، إذن الفطرة بالنسبة إلى الإنسان ماذا تقول؟ لا يكفي لوجود الشيء، بل لابد وأن ينضم إليه الوصول إلى درجة الوجود. وأما وجوب الباب، وأما السلطنة فالفطرة تقضي بأنها السلطة، تكفي لوجود الشيء، لوجود الشيء بلا حاجة، بلا حاجة إلى الوصول لدرجة الوجوب. إذ لو وصل الشيء إلى درجة الوجوب كان وجوده متعينا ومحتما، وهذا خلف السلطنة، خلف فرض السلطنة. فإن السلطنة تعني أن الفاعل يمكنه أن يفعل كما هو يمكنه أن يترك، فلو وصل الفعل إلى درجة الوجوب كان لازم ذلك فقدانه السلطنة، معناها أنه ليس مسلطا على الفعل والترك، بل يكون ملزما أحد الطرفين. خلاصة النصارى خلاصة المقدمة الثانية، انتهت المقدمة الثانية، أن الفطرة لو رجعنا إليها رأينا أنها تقول صاحب السلطنة من له سلطنة لا يحتاج إلى قاعدة، لا تقبله قاعدة، الشيء ما لم يجب لا يوجد، لأن لو شملته معناها أنه صاحب السلطنة، لو شملته معناه أنه فعل لا يوجد إلا إذا وصل إلى درجة الوجود، وصل إلى درجة الوجود يعني معناه ما ليس له سلطنة على الفعل والترك. وجود السلطنة على الفعل والترك معناه أنه يتمكن أن يفعل وأن يترك إلى وصول إلى درجة الوجود. هذه المقدمة الثانية. إذن في المقدمة الثانية ثبت أن القاعدة لا تشمل صاحب السلطنة. في المقدمة الثالثة أن يقال ولو رجعنا إلى أنفسنا نحن وجدنا بالوجدان قضية وجدان أننا نملك السلطنة على الفعل وعلى الترك، القضية على الوجدانية ليست قابلة للبرهان، أننا واجدون للسلطنة، وما دمنا واجدين للسلطنة فلا تشملنا إذن قاعدة الشيء ما لم يجد ذلك، وإذا لم تشملنا اندفعت الشبهة، لأن الشبهة الجبرية كانت هكذا تقول بناء على قاعدة الشيء ما لم يجب لا يوجد، لا يمكن أن نفعل شيء ويوجد منا شيء إلا إذا وصل إلى درجة الوجود، وهذا معناه أننا مجبرون. الشبهة كيف كانت تقول بعد أن أثبتنا أن أصحاب سلطنة بالوجدان المقتضى المقدمة الثالثة، وأثبتنا أن صاحب السلطنة لا تشمله قاعدة الأشياء ما لم يجب لا يوجد المقتضى المقدمة الثانية، فلا نكون مجبرين في أفعالنا وتندفع الشبهة. فإذا وصل إلى درجة الوجوب بعد حينئذ المختار له هكذا، نسأل هكذا أنه له سلطنة ماذا على الفعل والترك وما على سلطنة، لابد يقول بعد ما على سلطنة ماذا على الفعل والترك، وإذا ما على سلطنة على الفعل والترك سيدفع في الفرض، افترضنا لنا السلطنة على الفعل والترك، فإذا وصل إلى درجة الوجوب معناه ليس لنا سلطنة، فإذا التنازل التهافت. هذا حصيلة ما ذكره قدس سره الشريف. ويرد عليه أولا وثانيا على ما ذكره الشريف. أما أولا يرد أن قانون احتياج المحلول إلى حل يغاير قانون الشيء ما لم يجد لا يوجد، هما قانونان متغايران. وقد ذكر في الكتب الفلسفية مستقلين، يعني أحدهما ذكر مستقلا عن الآخر، لا أقل واحد الآخر بداية الحكمة كلاهما. وما دام مستقلين نقول إنا نسلم أن القانون الأول أي قانون ماذا؟ احتياج المحلول إلى من القوانين البديهية التي لا يمكن إقامة الدليل عليها. ما يكون هذا الاستقراء، ما يكون ماذا؟ مثبت لضرورة الحل، يثبت على أنه ماذا؟ هذا وجد مع الحل، هذا وجد بالحل، هذا وجد معنا. أما أنه بل مولانا أنه احتياج إلى الحل شيء ضروري، هذا ما يثبت على مضافة مولانا في المستقبل. طول الأشياء الحادثة في المستقبل في المستقبل، على هذا المستقبلية في المستقبل. على أي حال، فالقانون الأول صحيح، إقامة الدليل عليه ماذا؟ بقانون بديهي، وإقامة الدليل عليه غير ذلك. وإن حاول صدر الدين الشيرازي في أثاره والعلامة الطباطبائي في أصول الفلسفة إقامة الدليل على ذلك، يعني على ضرورة قانون الحلية، ولكن ما ذكراه قابل للتأمل. فإنه ما ذكر شيرازي وطباطبائي في مقام الاستدلال على قانون العلية هكذا ذلك، لاحظوا يا اخوان دليلهم على اثبات هذا الامر الضروري البديل على اثبات قانون العلية. قالوا لو وجد الشيء بلا علة، لو وجد الممكن بلا علة، كان لازم ذلك ترجح بلا مرجح، رجح احد طرفي الممكن بلا مرجح وهو مستحيل، لا بد في وجود الممكن من وجود عله، والا يلزم هذا المحذور، والا يلزم هذا المحذور، يعني محذور ترجح بلا مرجح. هكذا استدل هذا الدليل قبل التأمل، لأنه أشبه بالمصادر. إذ الترجح بلا مرجح وإن كان مستحيلا ما لكن استحالته ليست إلا من باب استحالة وجود المعلول بالآخر. وكرر استحالة الترجح بلا مرجح من أي باب؟ لماذا الترجح بلا مرجح؟ لأنه عبارة عن وجود المعلول بلا علة وهو مستحيل، يرجع إلى هذا. الألفاظ وإن كانت مختلفة إلا أن الروح واحدة. الترجح بلا مرجح فيه مستحيل، ليس ذلك إلا من باب أنه يعني وجود أحد الطرفين بلا علم وهو مستحيل، مع أنه هو نريد نثبت نحن هذا القانون، قانون استحالة وجود المعلوم بلا علم. أكرر هم شنو قالوا هكذا؟ قالوا يستحيل وجود المعلول بلا علم. ليش يستحيل وجود المعلول بلا علم؟ لأنه إذا وجد المعلول بلا علة هذا معناه ترجح أحد الطرفين وهو وجود المعلول بلا مرجح، ترجح بلا مرجح. احنا نسأل ليش الترجح بلا مرجح مستحيل؟ نسأل هذا صحيح، إذا لا بد من وجود علة، كلام صحيح، لكن نسأل ليش الترجح بلا مرجح؟ يعني انت استدليت على ضرورة وجود العلة بأنه يلزم هذا، اذا لم تكن علة ووجد الشيء يلزم ترجح بلا مرجح، وترجح بلا مرجح ليس لأنه ليس هو إلا عبارة هذا عن تحقق أحد الطرفين بلا علة. اذا ترجح بلا مرجح ليس هو إلا عبارة عن قانون ماذا؟ استحالة وجود المعلول بلا علم. الفاظ أورث مختلفة إنما واحد. فأخذوا قضية استحالة الترجح بلا مرجح، أخذوا هذه القضية في إثبات قانون استحالة وجود المعلول بلا علة باب أخذ الشيء دليلا، ليس إلا من باب أخذ الشيء دليلا على نفسه. بس الأمر مع تغيير الألفاظ، وقد أشار السيد الشهيد رضوان الله عليه إلى هذا المعنى في أوائل الأسس المنطقية. هناك رد هذا الدليل، دليل سبب في الشيراز والسيد طبعا هذا اللي كتب هذا الدليل لأنه هذا مصادع إلى عمل. خلاص أرجع على أصل الموضوع، نحن نسلم أن قانون العلية من القوانين البديهية التي يعثر إقامة الدليل عليها، ولكننا لا نسلم أن القانون الثاني أي قانون ماذا؟ الشيء ما لم يجد لا يوجد. لا نسلم أن هذا القانون يعثر إقامة الدليل عليه، بل يمكن ذلك إقامة الدليل عليه. فيمكن أن يقال في إثباته هذا الدليل، وهو أن الشيء إذا لم يصل إلى درجة الوجوب ومع ذلك وجد، هذا معناه الترجح، ترجح الوجود بلا مرجح. هذا يستدل بهذا، يستدل كما هو الموجود في أصول الفلسفة. لإثبات قاعدة ماذا؟ الشيء ما لم يجب لا يوجد. يعني لإثبات قاعدة الشيء ما لم يجب لا يوجد أخذنا أي قانون؟ استحالة الترجح بلا مرجح لا بأس به، فإن استحالة الترجح بلا مرجح وإن كان هو عبارة أخرى ماذا عن قاعدة ماذا؟ استحالة وجود المعلول بلا علم، لا بأس أن يجعل دليل لإثبات غيره. يعني أثبت بهذا، لا أريد أن أثبت قانون حلي، أريد أثبت بهذا قانون الشيء ما لم يجب لا بأس به. نأخذ في الاستدلال على قاعدة الشيء ما لم يجب لا يوجد، نأخذ في إثباتها في إقامة الدين، نأخذ قانون الترجح بلا مرجح، استحالة الترجح لا بأس به، هذا قانون آخر. بل هذا في إثبات قانون العلية، لا يمكن أخذ دليل أخذ استحالة الترجح بلا مرجح، هذا لا، لأن استحالة الترجح بلا مرجح هو عبارة أخرى عن قانون العلية، يعني هي عبارة أخرى عن قانون استحالة وجود المعلول بلا علم. أما أخذ استحالة قضية استحالة الترجح بلا مرجح في إثبات قاعدة الشيء ما لم يجد لا يوجد، هذا ليس من باب أخذ الشيء كدليل لإثبات ماذا؟ إما هكذا على هذه القاعدة، وإما أن يستدل ماذا بقضايا أخرى للكلام في الدنيا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.